بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع، والذي وقفنا فيه في كتاب الطهارة حول باب سنن الوضوء وفرائضه. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول جملة وافرة من سنن الوضوء، ثم شرعنا القول في فرائض الوضوء وتكلمنا بمعنى الفريضة، ثم سقنا لكم جملة من الفرائض والأركان في الوضوء. ومن عادة المصنف أيها الإخوة، وهذا ستجدونه كثيرا في هذا الكتاب، أنه أولا يورد لك السنن، ثم يورد لك الفرائض، ثم يورد لك صفة الشيء. فهو في الحج مثلا سيتكلم عن سنن الإحرام، ثم فرائض الإحرام، ثم يتكلم عن أركان الحج، ثم بعد ذلك يورد لك صفة الحج. ماذا؟ من باب الإجمال، ثم بعد ذلك ماذا؟ التفصيل. وهي طريقة من طرائق التأليف عند العلماء قديما، كانوا يعتنون بهذا الشيء، بإيراد الشيء على شكل النقاط، يورد لك الفرائض السنن، ثم بعد ذلك يأتي لك بصفة هذه العبادة. يقول المصنف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية المراد بها القصد، وهي الإرادة والعزم. والنية شرط لجميع الأعمال، والمقصود بها هنا نية التقرب إلى الله جل وعلا، ثم استباحة الفعل كالصلاة ونحوها التي يشترط لها الطهارة. النية أيها الإخوة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى التقرب إلى الله جل وعلا وإخلاص الدين والعبادة له، وهذا يطرقه علماء التوحيد في كتب ماذا؟ العقيدة. وتأتي النية بمعنى تمييز الفعل بعضه عن بعض، أو تمييز العبادة بعضها عن بعض. فأنت إذا دخلت إلى المسجد فأنت تنوي إما بهذه الصلاة فريضة، أو تنوي بها نافلة، أو إذا أردت أن تغتسل يعني في بيتك، إما أن تنوي به رفع الحدث والجنابة، وإما أن تنوي به التنظف والتطيب. فهذا الفعل الذي يقع في قلبك من تمييز الفعل، هل المراد به قصد التعبد أو المراد به يعني العادات، هذا يسمى ماذا؟ النية. النية أيها الإخوة الأصل في وجوبها قول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية كما ذكرنا لكم تأتي بمعنيين. المعنى الأول جهة تعيين العمل وتمييزه، ما ذكرنا لكم، إما أن تقصد بالظهر السنة، وإما أن تقصد بها ماذا؟ الفريضة. أنت إذا لبيت بالحج إما أن تقصد بالتلبية هذه التمتع، فتكون نيتك التمتع، أو تنوي القران فلها حكم ثاني، أو تنوي الإفراد فله حكم ثاني. فتمييز جهة العمل هذا يسمى ماذا؟ نية. النوع الثاني تمييز المعمول له. أنت لمن تتقرب بهذا العمل؟ هل لله أم لغيره؟ فهذا يبحثه علماء التوحيد والعقيدة. قوله النية شرط، الشرط لغة أيها الإخوة هي العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وأما في اصطلاح علماء الوصول، وقد ذكرنا لكم ذلك، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم كونك تتطهر أنك تصلي. واضح أم لا؟ هذا معنى الشرط. قوله لطهارة الأحداث كلها، هذا يشمل أيها الإخوة نوعين من الحدث، يشمل الحدث الأصغر ويشمل الحدث الأكبر، فكلا الحدثين تشترط ماذا؟ في طهارته النية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل تشترط النية للوضوء والطهارة وسائل الأحداث أم لا، على قولين مشهورين. القول الأول ما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنابلة، وهو قول جمهور العلماء، إلى اشتراط النية في الطهارة، والدليل على ذلك فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والوضوء عبادة والطهارة عبادة، فلا بد فيها من الإخلاص ولا بد فيها من النية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، والوضوء عمل والطهارة عمل، فلا بد فيها من النية. طبعا هناك أدلة أخرى تعين هذا الأمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالوضوء شرط من شروط الصلاة وتعيينه لا بد منه. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية، وهو أنهم قالوا أن النية ليست شرطا في الوضوء. ما السبب؟ قالوا إن الوضوء وسيلة والصلاة مقصد وغاية، والنيات لا تجب في الوسائل إنما تجب في ماذا؟ في المقاصد. ولا شك على أن هذا ليس بصحيح وهو مخالف للأحاديث. قوله لطهارة الأحداث، الحدث أيها الإخوة وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، ويخرج بذلك طهارة الأنجاس، فهذه لا تشترط فيها النية. فلو أنت عليك نجاسة في ثوبك مثلا وكنت تمشي وجاء المطر وأزال هذا النجس وأنت لم تنويه، فإن ماذا؟ النجاسة تزول، لأن هذا من باب التروكات. والنية لها عدة ضوابط عند العلماء. الضابط الأول، أولا النية ينبغي أن تكون قبل البداية بالعبادة دون فاصل مؤثر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فامسحوا وفاغسلوا. فلا بد أن تكون النية ليس بينها وبين الفعل ضابط، فأنت إذا جئت دخلت وتريد الآن أن تنوي السنة ثم قطعك وشاغل كبير، ثم جئت بعد ساعتين أو ثلاث، قالوا لا بد أن تنوي مرة أخرى، لأن النية تكون مقاربة للفعل حتى لا يذهل القلب عنها. حتى أنتم تلاحظون هذا، أنت يقع لكم كثير، أنت قد يكون عندك عليك غسل جنابة ثم تؤخر الغسل، قل بعدين أنا ما بغتسل الآن، ثم بعد ذلك لما تذهب إلى الحمام يغيب عن قلبك ماذا؟ إرادة غسل الجنابة، فتجد أنك عندك مشوار تتسبح، ثم تتذكر بعد ذلك أن هذا التنظف وهذا التطيب ما كان لغسل الجنابة، كان لماذا؟ كان من أجل اللقاء أو العرس أو غير ذلك، فيلزمك أن تغتسل مرة أخرى لعدم إيقاع ماذا؟ النية. لذلك النية لابد أن تكون قبل البداية بالفعل، أو كما يعبر الفقهاء مقارنة للفعل، واضح أم لا؟ الضابط الثاني، النية أيها الإخوة على أنواع بحسب توجه القلب. فأنت عندما تتوجه بعمل تنوي أحيانا به الفرض، وتنوي به النافلة، وتنوي به مثلا مجموعة أعمال فتنويها بالنية، فالنية ليست كلها على طبقة ودرجة واحدة. الضابط الثالث أيها الإخوة أنه لا يجوز شرعا الجهر بها، وقد نقل ذلك عن جمهور العلماء، حتى نقل الاتفاق عليه، كما ذكر غير واحد من أهل العلم أن الجهر بها مخالف للسنة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا يفتح باب الوسواس، حتى قال شيخ الإسلام تيمية أن الجهر بها بدعة. لماذا؟ لأنها تفتح لك باب الوسواس. الآن الناس تجدهم عند المواضع، اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة الظهر، ابن الحلال ما هذا؟ قال والله أنا أريد أجربه. طيب أنت لماذا جئت إلى المسجد؟ قال والله عشان أصلي الظهر. هذه النية، النية هي عزم القلب على الفعل فقط، فلا يحتاج أنك ماذا تبالغ فيها، أو أنك تحملها، أو أنك تتكلف ماذا تتكلف فيها. قال المصنف رحمه الله: فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. هذه إحدى الصور، أن ينوي رفع الحدث لما لا يباح العمل إلا به، مثل ماذا؟ مثل الطواف، مثل الصلاة، مثل غيرها من الأعمال، فينوي رفع الحدث. لاحظوا معي أيها الإخوة، المصنف قال ينوي رفع الحدث. رفع الحدث نية عامة، أنت تستطيع أن تدخل فيها أشياء ماذا؟ كثيرة، كلها يشترط لها ماذا؟ طهارة. فأنت تريد الصلاة، تريد الطواف، وتريد مثلا تمس المصحف ونحوها، فتنوي بهذه الطهارة رفع الحدث، وبذلك يرتفع حدثك ويصح عملك. قال: أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. هذه الصورة الثانية، أنوي أن تنوي الطهارة لما لا يباح إلا بها. عندك صلاة الظهر وأنت محدث، فتنوي الطهارة لهذه الصلاة بأن تتوضأ، أو إذا كان عليك غسل بأن تغتسل وتستبيح هذه الصلاة. قال المصنف رحمه الله: أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. لاحظوا، هو لم ينوي رفع الحدث لكنه نوى الطهارة، لكن نيتك للطهارة فيها معنى رفع الحدث، واضح أم لا؟ فأنت عليك حدث، قد لا تنوي رفع الحدث نفسه، لكن أنت تدخل الحمام تتوضأ للصلاة ولم تقصد رفع الحدث، لكن طهورك للصلاة هو بمعنى رفع الحدث. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال: فينوي رفع الحدث أو الطهارة، كلا النيتين يجزئ أحدهما عن الآخر. فلو نويت الطهارة أو نويت رفع الحدث فإنك تستبيح ماذا؟ تستبيح الصلاة ونحوها. قال: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة. هذه الصورة الثالثة، أن تنوي، لاحظ تعدد النيات، أن تنوي ماذا؟ أن تنوي الطهارة لما تسن له فقط. تريد أن تمس مثلا، تريد أن تقرأ القرآن، تريد أن تمس المصحف، فهذا المصنف رحمه الله ماذا قال لك؟ فإن وما تسن، هو لم ينوي رفع الحدث، إنما نوى فقط أن يتوضأ من أجل أن يمس المصحف، فهل يرتفع حدثه أم لا؟ وهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والسبب في هذا الاختلاف هو شيء واحد، ودققوا معي. عندنا نية عليا وعندنا نية دنيا، وعندنا النية لما هو أعلى ولما هو أدنى. الطهارة وارتفاع الحدث ونحو هذه الطهارة قالوا نية عليا، لماذا؟ لأن ما بعدها واجب أو ركن. أما هنا فالطهارة لما هو ماذا؟ لما هو مسنون ومستحب، وهو ماذا؟ وهو قراءة القرآن. فهل إذا نويت الأدنى أن تتوضأ لمس المصحف فقط، أو تتوضأ لي يعني صلاة السنة حتى عند بعض العلماء، هل لك أن تستبيح الأعلى أم لا؟ قولين مشهورين عند العلماء المالكية والشافعية، وهي إحدى روايات مذهب إمام أحمد، أنه لا يصح ولا يرتفع الحدث. فمن نوى بوضوئه مس المصحف فقط ليس له أن يصلي الصلاة المفروضة، ويلزمه في أثناء وقت الصلاة أن يتوضأ وضوءا آخر. والدليل على ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى الأدنى ولم ينوي الأعلى، فليس له أن يستبيح ذلك. القول الثاني، وهو الرواية المشهورة إمام أحمد وعليها مشى المؤلف، أنه يرتفع حدثه ما دام أنك توضأت، ارتفع حدثك سواء قصدت به الأعلى أم قصدت به ماذا؟ الأدنى. ما الدليل؟ أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم إن التفريق بين هذا وهذا لا دليل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا توضأ صحت له الصلاة وصح له كل ما كان في حكم الصلاة من أنواع الطهارة كالطواف ومس المصحف، عندما يقول بأن الطهارة مستحبة للطواف يستطيع أن يطوف ويمس المصحف ويستطيع أن يستبيح كل المسنونات التي دلت الأدلة عليها. ومن باب الفائدة، النية من خلال كلام المؤلف نأخذ فائدة مهمة. النية أيها الإخوة عندما تكون في العمل أو في الطهارة لها ثلاث أنواع. النوع الأول أن ينوي رفع الحدث، كما ذكر المصنف قال فينوي رفع الحدث. النوع الثاني أن ينوي الطهارة لما تجب له، كما قال أو الطهارة لما يباح لما لا يباح إلا بها. النوع الثالث قال لك أن ينوي الطهارة لما تسن، وهذا نأخذه من قوله فإن نوى ما تسن له الطهارة. إذن فينوي رفع الحدث نوع، ينوي الطهارة لما لا لما تجب له نوع، أن ينوي لما تسن له نوع آخر. قال أو تجديد أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ماذا ارتفع. هذه الصورة الرابعة وفيها إشكال عند العنوى. هذه إن نوى التجديد ارتفع حدثه، مثاله أن يكون التجديد مثلا عندك مسنون بأن يكون مثلا قد صلى بالوضوء الذي قبله لأنه لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا، فإذا نوى التجديد وهو غير مسنون فقد نوى طهارة غير شرعية فلا يرتفع حدثه. تجديد الوضوء أيها الإخوة يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإنه يستحب له أن يجدد ماذا وضوءه، وأنتم تعرفون هذا الشيء. أنت صليت صلاة الظهر استمر وضوءك إلى العصر، فإنه يستحب لك أن ماذا أن تجدد الوضوء. هل هذا من باب الوجوب؟ لا، ليس من باب الوجوب، إنما هو من باب الاستحباب ما دمت أنك ماذا ما دمت أنك متطهر. الإشكال أيها الإخوة لو أنك أنت توضأت، واضح أم لا، ثم بعد ذلك دخل عليك قبل صلاة العصر وأنت لم تصلي بهذا الوضوء أصلا، هل يجب عليك شرعا أن تجدد الوضوء أم أنك تستمر على وضوءك الذي ماذا أنت عليه؟ ولو أحدثت الآن توضأت قبل الصلاة ثم دخل عليك وقت العصر وأنت إلى الآن ما ماذا لم تصلي، فعند جمع من العلماء تلزم أن ماذا أن تتوضأ مرة أخرى. قالوا الوضوء إن استخدم في الصلاة التي قبلها فلا إشكال، لكن الإشكال أنه ماذا أن تتوضأ ولا تصلي ثم يدخل عليك وقت الصلاة، فهنا عند جمع من العلماء يرون أنه يلزم بإعادة الوضوء، ومن أهل العلم من يقول لا الطهارة باقية فما معنى إعادة الوضوء. مثل بعض العلماء بأنه لو صلى الظهر ثم لما دخل عليه وقت العصر وهو على طهارة قالوا يصن له أن يجدد، أما لو توضأ للعصر قبل دخول وقته ولم يصلي بهذا الوضوء ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء فهذا ليس بمشروع عندهم. قالوا لأنه لم يصلي بالوضوء الأول فلا يرتفع ماذا فلا يرتفع حدثه لو كان أحدث بين الوضوء الأول والثاني. الضابط الثالث الذي ذكره المصنف قال أن ينسى حدثه، أن ينسى ماذا حدثه، فلو كان ذاكر للحدث لا، يعني أنت الآن جددت الوضوء عليك صليت يعني توضأت قبل الصلاة قبل صلاة العصر ثم دخل عليك ماذا دخل عليك وقت العصر وأنت عليك ماذا وأنت عليك جنابة لكنك ناسي لها فجددت الوضوء قالوا يرتفع ماذا وضوءك، لكن لو كنت ذاكرا فإنه لا يرتفع. وقد ذكر جمع العلماء أن هذا من غرائب العلم كيف أنه إذا كان حادث ذاكرا لحدثه فلا يرتفع وإن كان ناسيا للحدث يرتفع. قال المصنف رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. الآن ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة تسمى عند العلماء تداخل النيات. تداخل ماذا؟ النيات. أنت أحيانا قد تأتي بعمل وتقصد به أكثر من نية، أو أن يكون عليك تكليف معين، واضح أم لا؟ فبسبب هذا التكليف تتجمع عليك عدة أعمال فتدمجها في عمل واحد. مثلا أنت الآن أحدثت، قد يكون أحدثت بسبب بول وغائط وخرج من كريح، وعليك ماذا؟ جنابة، وأكلت لحم ماذا؟ إبل. خمسة أحداث مثلا. فهل إذا أنت توضأت ونويت بهذا أن ترفع عن جميع هذه الأحداث يرتفع أم لا؟ إن كان عليك غسل جنابة وغسل يوم الجمعة فنويت أن تدخل هذا في هذا، يدخل أم لا؟ هذه تسمى عند العلماء بتداخل النيات في الأعمال، أو بجمع النيات، وهذه من أكثر المسائل خلاف بين العلماء. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب. مثال ذلك أن يغتسل للإحرام، غسل مسنون، أو يغتسل مثلا يوم وقوف عرفة وينوي بهذا الغسل عن الجنابة، هل يصح أم لا؟ قال: صح. أو كان على جنابة ونوى غسل الجمعة، فإنه عندما يقول طبعا باستحباب غسل يوم الجمعة فإنه يجزي. أنت عليك غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة عند جميع العلماء مستحب، وعليك جنابة، فنويت بغسل الجمعة هذا، قلت يا أخي أنا سأغتسل الجمعة وهو عن الجنابة مرة واحدة، عند المصنف قال ماذا؟ قال أنه ماذا؟ أجزأ عن واجب. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. وهذا عند جمع من العلماء، وعند جمع آخر من أهل العلم قالوا لا، فإن الغسل المسنون لا يجزي عن الواجب. ما السبب؟ ما السبب برأيكم؟ أنا علي غسل مستحب يوم عرفة وعلي جنابة، قالوا كذا نويت أن تدمج المسنون في المستحب لا يندمج. لا يجزي هذا المسنون عن الواجب، والسبب ارتفاع المرتبة. نعم، ارتفاع ماذا؟ المرتبة. أنت عندك غسل إحرام وعندك جنابة، فكيف تأتي بشيء واجب وتستعيض به عن ماذا؟ عن مسنون. وهذا عند جمع من العلماء لا يستدير. قال: وكذا عكسه. قال: فمن كانت عليه جنابة، وهو الصحيح أيها الإخوة، من كان عليه غسل مستحب وغسل واجب، إن كان نوى الواجب دخل فيه المستحب، لكن إن نوى المستحب فإنه لا يدخل فيه الواجب على الصحيح، وهو خلاف ما ذهب إليه المؤلف. قال: وكذا عكسه، فمن كانت العكس لا إشكال فيه. قال: فمن كانت عليه غسل جنابة فاغتسل بها ونوى بها عن مسنون مثل الإحرام ماذا؟ فإنه ماذا؟ فإنه يعني يجزئ فيه. لكن أنا أسألكم سؤال، طيب لو كان عليه غسلين واجبين، هل يمكن عندما يقول بأن غسل الجنابة مر عليها حيض ونفاس، وعليها مثلا غسل يوم الجمعة، أو الرجل الذي عليه غسل يوم الجمعة عندما يرى بوجوبه، وعليه ماذا؟ وعليه مثلا جنابة، هل يجزئ أن يدمج نيتين في نية، أو لابد أن يغتسل لهذا غسل ولهذا غسل؟ هذا حقيقة سيأتينا في باب الغسل، لكن أنا ما دام تكلمنا عن النية لا شيء لا بأس أن نشير إليه. ما رأيكم؟ شاركونا. يجزئ الشيخ
استوى النية العليا
زين سني
المستحب
واضح الشيخ طبعا يجزئ. هو حقيقة لما كنا ندرس عند مشايخنا كانوا يرى يعني أغلبهم كان يرى بهذا الرأي على أنه يجزئ، لكن حقيقة القول أنا ما ألزم أحد، القول الذي أنه يرى أنه لا يجزئ قوي، لأن كل منهما عبادة مستقلة وتكليف مستقل، والتداخل في النيات في الواجبات في القلب منه ماذا؟ القلب منه شيء. الأولى والأحرى أن تكون لكل فعل نية مستقلة وغسل مستقل. وهذا كان يذهب إليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأسند رأيه بأدلة قوية جدا على أن مثل هذه الأمور لا تداخل في النية، وأن المكلف يكلف بأن يأتي بكل فعل على حدة. واضح أم لا؟ لاستقلال الفعلين واستقلال النيتين، والله تعالى أعلم. فمن يرى أن ممكن أن يدمج بين الواجبات فليفعل، لكن أحوط أن لا يدمج بينهما. قال طبعا من باب الفائدة، الغسل الواجب مع المسنون أو الأفعال النيات الواجبة مع المسنون على أنواع. النوع الأول أن ينوي المسنون دون الواجب، هذا ذكره المصنف، أو أن ينوي الواجب دون المسنون، هي الحالة الثانية. أن ينويهما جميعا وهو الحالة الثالثة. أن يغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا وهي الحالة الرابعة. قال المصنف رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدهما ارتفع سائرهما. إذا اجتمع في الشخص أحداث متنوعة ومختلفة وكلها ناقضة للوضوء، فهو أكل وشرب، فهو أكل لحم جزور وتغوط وبال ويعني ربما جامع زوجته وارتكب أحداثا متنوعة، فيكفي فيها ماذا؟ طهور واحد. وهذا قول جماهير العلماء. وذهب جمع من أهل العلم، وهو قول غير مرجوح، أنه لا يجزئه، وأنه يلزم لكل حدث بوضوء مستقل لقوله إنما الأعمال بالنيات، والصحيح إن عين واحدا ارتفعت جميع الأحداث. قال: أو غسلا فنوى بطهارة أحدهما ارتفع سيره. وكذلك الشخص لو كان عليه أكثر من غسل، قال عليه جنابة واحتلم والمرأة كانت يعني نفسا، فاستمع عليها أكثر من غسل فنوت بغسل واحد ماذا؟ فإنه يجزئ عن الجميع. نوت الطهارة فأنت عليك جنابة، وفي نفس الوقت محتلم، أنت قمت من النوم محتلم، وقبلها جامعت مثلا أهلك بالليل. فقال المصنف رحمه الله: الجنابتين هذه يجزئك ماذا؟ منها غسلا واحدا ويرتفع الحدث. قال: ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. الآن يأتي المصنف رحمه الله متى تجب النية. قال: تجب النية شرعا عند أول الواجبات، فهو يرى أن التسمية واجبة في الوضوء، فيأتي بها ماذا؟ وقت يجب أن يأتي بالنية عند التسمية. طيب من يرى أن التسمية مستحبة، يقول لك أول واجب منها مثلا عرف كيف وقت الوضوء، لأنه يرى أن المضمضة، يرى أن الوضوء والمضمضة واجبة. من يرى أن التسمية والمضمضة مستحبة، قال لك يجب أن يأتي بالنية عند غسل ماذا؟ وجهه، لأنه أول واجبات ماذا؟ الطهارة. قال: وهو التسمية. والمصنفون اختربها بناء على أنه يوجب التسمية، ومن أهل العلم يرى أنها تجب عند المضمضة والاستنشاق لأنها أول واجبات الصلاة. قال: وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل الواجب. النية تكون مستحبة عند ماذا؟ عند أول مسنون من مسنونات الصلاة تكون مستحبة. مثال ذلك غسل الكفين أيها الإخوة، هذا من المسنونات وهو أول الأفعال. قال لك تسن عند أول مسنوناتها، فعلى ذلك النية عند العلماء لها وقتين. الوقت الأول تكون فيه واجبة، ذلك إذا كانت الفعل الذي يراد البداية به واجب فتجب النية. التسمية أيها الإخوة قبل غسل الكفين، فمن يرى وجوبها يقول لك النية ينبغي أن تكون قبل التسمية. النوع الثاني أن تكون النية لما هو مسنون فتسن عند أول مسنوناتها. وقال واستصحاب ذكرها، أي استصحاب أيها الإخوة، استصحاب الشيء إذا جعله مصاحبا ومقارنا له. ويستحب أيها الإخوة أن تستصحب النية أو ذكر النية في جميع الوضوء، يعني طول الوقت وأنت تستصحب أنك ماذا؟ أنك متوضئ. المراد أيها الإخوة بالاستصحاب هنا أن الإنسان يتذكر في جميع الطهارة، يتذكر نية قلبه فيها وأنه يريد أن يتطهر. هل هذا واجب؟ ليس بواجب. الواجب قبل أن تبدأ هذا يجب عليك النية، أما وأنت تتوضأ إلى أن تنتهي لا يجب عليك أن تستصحب ماذا؟ النية، إنما يستحب. قال ويجب استصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها؟ بأن لا ينوي قطعها، فمن قطع نيته انقطعت. أنت الآن تتوضأ، وسط الوضوء قلت خلاص أنا سأترك الوضوء ونويت أن تتركه، وفعلا مشيت خطوتين قلت أنا أتركت الوضوء، هل لك أن ترجع وتكمل الوضوء؟ لا. لماذا؟ لأن النية هنا قطعت، فيلزمك أن تعيد الوضوء من أوله. قال ويجب استصحاب حكمية، يعني المقصود به أنك أنت تظل ناوي إلى أن تنتهي. طيب لو أنت نويت بعد أن تنتهي أن تقطع نيتك بأن لا تتوضأ، نقول لك خلاص الفعل انتهى، أنت متوضئ. واضح أم لا؟ الإشكالية أن تقطع في الوسط لأن الفعل لم يكتمل، أما لو اكتمل الفعل فانتهى الأمر. واضح أم لا؟ فإذا غسل مثلا وجهه ويديه ثم قطعته أو قطع نيته فهذا نقول له ماذا؟ نقول إنما الأعمال بالنيات فتنقطع نيته. وأما وهذا سيأتينا، لما إذا أراد أن يبطلها بعد الفراغ منها فإنه لا يضره بعد انتهاء الفعل. وهنا قاعدة أيها الإخوة ذكرها جمع من العلماء، دائما الشك في النيات بعد الأفعال لا يضرك، أو إبطال النية بعد الفعل لا يضر. لذلك المصنف رحمه الله له قصيدة في القواعد الفقهية وهي قاعدة فقهية، قالك والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. أنت إذا شككت بعد أن انتهيت من الوضوء هل أنا نويت؟ لا والله ما نويت. الشك بعد الفعل لا يؤثرك، إنما يؤثر إما في الأثناء أو ماذا؟ أو قبل. النية لها أربع حالات باستصحاب حكمها. واحد، النوع الأول أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال. النوع الثاني أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينوي قطعها، وهذا أغلبنا هكذا فهذه لا تنقطع. الحالة الثالثة أن ينوي القطع أثناء الوضوء فلا يصح لعدم استصحاب النية. إذا نوى القطع أثناء الوضوء فلا يصح أن يكمل ويلزم بوضوء آخر. النوع الرابع أن ينوي القطع بعد الانتهاء فلا ينتقض وضوءه مطلقا. قال وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي. شرع المصنف في بيان صفة الوضوء وقبل الشروع هناك شروط أخرى ما ذكرها المصنف غير النية، يستلم الإسلام والعقل والتمييز وطهورية الماء عند العلماء. قال لك أولا أن ينوي، هذه وتكلمنا عنها، ثم يسمي وهذا تكلمنا عنه في التسمية. قال ويغسل كفيه ثلاثا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثا، وذكرنا لكم أن هذا سنة. ثم يتمضمض أن يدخل الماء في فمه ثم يخرجه وقد تكلمنا عنه. ويستنشق أن يجذب الماء بالنفس إلى أنفه ثم يخرجه، وقد جاء ذلك في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بيده اليمنى، ويستنثر باليسرى كما ذكرنا لكم في حديث علي وغيره. قال ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. الوجه ما تحصل به المواجهة. قوله من منابت شعر الرأس، مقصود به منابت شعر الرأس في الغالب أيها الإخوة هنا، طبعا هذا في الغالب، أما الأقرع ونحوه فهذا يعني يقدر الأقرع أو من ليست به شعر يقدر بداية منبت شعره. وبعضهم يقول من منحنى الجبهة من الرأس، لأن المنحنى هو الذي ماذا تحصل به المواجهة، من منحنى جبهة ماذا الرأس. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، الذقن أيها الإخوة هو مجمع ماذا، مجمع اللحيين يسمى ذقن، واللحيين هما العظمان الناتئان على ماذا، على الأسنان. كذا لو كان في الذقن شعر طويل فإنه يغسل. واختلف العلماء فيما استرسل من اللحية وهذا تكلمنا عنه. قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا من جهة العرض. والأذنان أيها الإخوة هل هما داخلان في الوجه أم لا؟ لا، ليس بداخلين. يقصد من الأذن إلى الأذن عرضا، وبعضهم يقول من عظمة التي تقابل الأذن إلى العظمة ماذا الأخرى، أما الأذن فلا تدخل لأنها من الرأس. ويدخل في ذلك العذار وهي البياض الناتئ بجنب الأذن. قال وما فيه شعر كثيف خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل من، أي ويغسل من كان شعره خفيف كذلك يغسله، ويغسل الظاهر من الكثيف. فعندنا الخفيف يغسل، وأما الكثيف فالظاهر منه يغسل. الشعر على نوعين، النوع الأول أن يكون خفيفا فيجب غسله، النوع الثاني الكثيف فيجب غسل ظاهر الكثيف عند المذهب لأنه تحصل به المواجهة. الشعر الذي في الوجه أيها الأخوة على أنواع، أو من باب الفائدة لكم، هو عدة مسميات، منه الحاجب حاجبان، ومنه أهداب العينين، ومنه العنفقة وهو الشعر النابت في أسفل الفك الأسفل فوق الذقن ودون الشفة، هذا يسمى عنفق. هذا ترون هذا يسمى عنفق، يعني تحت فوق الفك وتحت الفم، هذا يسمى العنفق. والعذار وهو الشعر النابت على العظم النائع مقابل الصماغ الأذن، هذا يسمى عنفق في هذه المنطقة، هذه تسمى عنفق أو عذاري. وعندنا الصدغ وهو الشعر النابت أعلى الأذن، هل هذا يعتبر من الوجه؟ لا، ليس من الوجه، هو من ماذا؟ من الرأس. ولا يجب غسل داخل العينين، وهذا هو المذهب، وذكر أن ابن عمر كان يغسله. وذهب الخوارج أيها الإخوة في أقوالهم أنه يجب غسل ما هو داخل العينين، وهذا ليس بصحيح. ثم يديه إلى المرفقين، أي اليمنى على اليسرى، وقوله إلى المرفقين أي مع المرفقين، لقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق. وقد ذكرنا لكم أن الجنس إذا اتحد مع المعلى، وذكرناه في الدرس القادم، إذا اتحد الجنس مع المحدود فإنه داخل في إلى المرافق، أي مع ماذا المرافق. لماذا؟ لأن ما بعد المرفق ماذا هو من جنس ما قبل المرفق. لو قلت أنا عندي أبيعك، عندك نخيل، أبيعك نخلي من هذه النخلة إلى تلك النخلة، أو إلى نهاية إلى النخلة تلك، أو إلى نهاية النخل، فهذا كله داخل فيه. لكن لو قلت لك بعتك النخلة إلى الحائط، ما بعد الحائط ماذا؟ لا يدخل ماذا فيه، لأن الحائط يختلف عن النخل. وهذا هو أصح أقوال العلماء، ودلت الأدلة في حديث أبي هريرة أن المرفق يدخل في الغسل. قال ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، أي ويمسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة. لماذا؟ لأن الأذنين من الرأس، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما. وجاء في حديث عند أصحاب السنن وقفت عليه، إلا أن أبا داود لم يرويه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابة وظاهرهما بإبهاميه، وهذا إسناده صحيح. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بذلك، قال: وأرجلكم إلى الكعبين. وأما قراءة وأرجلكم بالخفض فهي لها توجيهين عند العلماء. التوجيه الأول أن الرجل لها حالتين: حالة تكون مكشوفة وحالة تكون مغطاة بالخف، فإذا كانت مكشوفة فتغسل، وإذا كانت مغطاة بالخف أو بالجوارب ونحوها فإنها تأتي عليها رواية الجر، فماذا؟ فتمسح. ومن أهل العلم من قال: الجر هنا على سبيل المجاورة في اللفظ فقط، في اللفظ لا في ماذا؟ لا في الحكم. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، أي من قطع يديه أو قطع جزء من رجليه يغسل بقية المفروض. فأنت قطعت مثلا جزء من كفك، قطع مثلا عندك المفصل، تغسل ماذا؟ بقية الأعضاء. لماذا؟ لأن الله أمرك بذلك. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأنت هذا الذي في قدرتك وطاقتك. قال: فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، لأن رأس العضد هو من ماذا؟ من المفصل، في موازنة واحدة. وكذلك لو قطع بعض القدم يغسل ماذا؟ ما بقي من القدم. طيب لو قطع يده كاملة ما الذي يجب عليه؟ أو قطع المرفق كامل ما الذي يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء، سقط عنه ماذا؟ سقط عنه غسل، الحمد لله. ثم يرفع بصره إلى السماء ويقول: ما ورد. أي يسن لمن فرغ بالوضوء أن يرفع بصره إلى السماء، وذلك جاء في حديث عند أبي داود وأحمد حديث عمر. طبعا ولا شك على أن إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، فعلى ذلك رفع البصر إلى السماء غير وارد. قال: ويقول ما ورد. طبعا جاءت في أدعية أو أذكار ما بعد الوضوء أذكار كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عمر بن الخطاب عند مسلم: ما منكم من أحد فيتوضأ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقوله: سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا أيضا من الأذكار الواردة. هل هذا يا شباب خاص بالوضوء أم يدخل فيه التيمم والغسل كذلك؟ يعني من فرغ من تيممه أو فرغ من غسله هل يقول ذلك أم لا؟ فضاء في الوضوء. نعم. أنت مثل أخوك يعني ولا أيوان؟ أشوف وعي تتفق آرائك وياه يعني. متفقين أنتوا يعني. ها؟ إيه ما أشوفكم تختلفون. بيت موحد، والله هذا كلمة جميلة، البيت موحد. ها؟ ما السبب يعني؟ طيب التيمم ينوب عن الزين. أقول لك التيمم ليس بدل عن الوضوء، خلي الغسل، التيمم بدل عن الوضوء، لماذا لا يقال؟ عموما لم يأتي حديث على لا في التيمم ولا في الغسل، ذكر ماذا؟ ذكر الأذكار. لكن بعض العلماء اجتهد، قال لك أن هذا طهور فيذكر الأذكار، وصي أيها الأخوة أنه لا يذكره إلا في الوضوء. قال: وتباح معونته، أي تباح معونة الوضوء بإجماع، أو تباح معونة من أراد أن يتوضأ بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن الأحاديث ثبتت بذلك، من حديث أسامة بن زيد في إفاضة الماء على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه فجعلت أصب عليه ويتوضأ. وأيضا حديث المغيرة بن شعبة قال: صب الماء على رسول الله وهو يتوضأ. لكن السؤال: هل الأولى أن يباشر بنفسه أو يجعل أحد يعاونه؟ ما رأيكم في الوضوء؟
يصب واحد بنفسه
شو السبب يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاونوه بعض الصحابة. هو في مسألة مهمة، معاونة بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث قليل جدا، دل على أن أغلب أحواله يتوضأ لوحده. ثانيا، بعض العلماء قالوا إن معاونتك له أصلا فيها نوع من أنواع الطلب، والإنسان أيها الأخوة يستغني عن الناس حتى في أبسط الأمور، واضح أم لا؟ قال وتنشيف أعضائه، أي يباح له أن ينشف أعضاءه، والتنشيف المراد به التجفيف. وقد جاءت في ذلك بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة ينشف بها، ولكنها لا تصح، بل ثبت على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين أنه أعطته خرقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ناولته بعد اغتساله ثوبا فلم يأخذ، وانطلق وهو ينفض الماء بيده. بعض العلماء قال أولى أن لا ينشف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وبعض العلماء لا وجه قال لك رد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل، احتمال أن يكون المنديل به قدر أو به وسخ، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تبقى يده مبلولة لمعنى معين، لكن هذا الأمر مباح، من أراد أن ينشف فلينشف، ومن أراد أن لا ينشف فلا ينشف، الأمر فيه سعة إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الذي سؤال تفضل.
شيخ من الغالب أنه الإنسان إذا طلع من البيت ووضع صلاة وصلى على الظهر.
ما سمعك.
ووضع في البيت. صلى صلاة الظهر.
إيه.
طلع من البيت حصل صلاة جنازة مثلاً. صلى بنفس الظهر. وظل على الظهر وصلى الظهر.
وين السؤال؟ لا، هو صح قول العلماء لا يلزم بذلك، من توضأ للسنة يستبيح بها ماذا؟ يستبيح بها الواجب، هذا هو الصحيح. ومدام أنك توضأت وارتفعت طهارتك فأنت متطهر، تصلي بها واجب وتصلي بها مستحب، لم يأتي منع من هذا الأمر، واضح أم لا؟ العذاري. العذاري هكذا. هذا تكلمنا عنه في حكم الماء المستعمل، وقلنا صح أقوال العلماء على أنه لا بأس من التوضؤ بالماء المستعمل، لأن مذهب الحنابلة يمنعون، قالوا كالعبد إذا عتق فإنه لا يعتق مرة ماذا أخرى، الصحيح أنه لا مانع من استخدام الماء المالا مستعمل. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة وهو ماء مستعمل، بارك الله فيك.